نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 17 آب 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر وشادي عقاد.
أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان ينتظر زيارتي براك ولدوريون التباين السياسي حول السلاح إلى ازدياد. رئيس الحكومة في حديث صحفي: القرارات تتخذ في بيروت وليس في طهران أو واشنطن. حزب الله يرفع مستوى التصعيد، مواقف نوابه تسأل: كيف تسلمون أهم نقطة قوة في أول مرحلة؟ نائب رئيس الشيعي الأعلى لتجنيب البلد: كارثة كبرى بإعلان الحرب على المقاومة. الراعي يدعو إلى الحفاظ على إرادة وطنية صادقة للخروج من عقلية المحاصصة. باسيل: لبنان محاط بأنظمة متطرفة دينيا وصراع الآلهة ما بيخلص، بس الله كبير. زياد الصايغ لإذاعتنا: أستبعد أي مس بالسلم الأهلي. مزيد من الخروقات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع. الاحتلال يسعى لدفع الغزاويين للمغادرة جنوبا، وما بعد قمة ألاسكا كلام عن سلام في أوكرانيا بشروط روسية. مرحبا. لعله يجدر الانتظار فحسب بعد قمة دونالد ترامب فلاديمير بوتين، إذ أن المتوفر حتى الساعة تكهنات إعلامية وكلام وتسريبات ينبغي الترقب جيدا لما بعدها، إذ أن أي قرار محتمل لمسار الحرب في أوكرانيا سيرخي بتأثيره على أوروبا، كذلك على دول أخرى ترتبط أعمالها وقراراتها بسياسات النفط والغاز والسياسات الراهنة في العالم وتوزيع القوى وتقاسم النفوذ. على كل حال، ينتظر لبنان مع تراجع الحر على مستوى الأحوال الجوية واستمراره في السياسة، ينتظر لبنان مصير المداولات ومسار المرحلة الراهنة وما يمكن أن يسجل بعد رفع السقوف في السياسة واعتماد حزب الله لموقف الرفض وتقديم التساؤلات المتعددة. بمعنى، حزب الله يرفض القرارات الحكومية، وهذا التوجه لحزب الله يفتح باب التباينات الواسعة في الداخل اللبناني، في حين تلفت الحكومة من خلال رئيسها نواف سلام إلى أن الدولة استعادت قرار الحرب والسلم، وعلى من يخوفها من الحرب الأهلية أن يهتم بسحب سلاح الفتنة كما يقول رئيس الحكومة. وقد جاءت المواقف كلها فيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مواقفه أن الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء، وأن أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو من غيره هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط، وأن أهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين. على كل الأمور مرهونة في الأيام القليلة المقبلة بالمداولات الداخلية والمداولات اللبنانية الأمريكية.
يترقب لبنان وصول المفد الأمريكي توم براك غدا إلى بيروت، ترافقه نائبته مورغان أورتيغس لإبلاغ لبنان الرسمي بالرد الإسرائيلي على قرار الحكومة بشأن حصر السلاح والورقة الأمريكية. كذلك يحضر على بساط النقاش مصير قوات اليونيفيل في الجنوب مع اقتراب انتهاء ولايتها.
في الوقت عينه يحضر اهتمام فرنسي، إذ من المنتظر أن يصل إلى بيروت في وقت لاحق هذا الشهر المفد الرئاسي جان إيف لدوريون للقاء الرؤساء جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام.
واليوم قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ما تم توزيعه من ورقة براك هو نسخة معدلة بحسب الاقتراحات اللبنانية، مشيرا إلى أن الموقف من المبعوث الأمريكي يقتضي ضمان واشنطن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وبدء الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، خصوصا النقاط الخمس. سلام أكد أن قرارات لبنان تتخذ في بيروت وليس في طهران أو واشنطن، كاشفا أن إيجابية ورقة براك هي ما تنص عليه من عقوبة لإسرائيل وإدانة في مجلس الأمن إذا لم تنسحب.
بالحقيقة هي لما توزع هو ورقة براك المعدلة بالاقتراحات اللبنانية اللي أدخلناها، تمدنا أهداف هالورقة. يعني ما بعتقد في اثنين وطنيين لبنانيين ممكن يكون عندهم اختلاف حول مساهمة لبنانية، إن كان فخامة الرئيس، إن كان من الرئيس بري، إن كان مني بإدخال تعديلات على صياغاتها أو تخديم على أهداف أخرى مع وقف الأعمال العدائية فورا. ما في حدا منه مع الانسحاب الكامل من الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، لا سيما النقاط الخمس. ما في حدا منه مع عودة أهلنا المهجرين من قراهم بالجنوب. فقفونا مزايدات بهالموضوع.
وفي المواقف قال رئيس الجمهورية الأسبق ميشيل سليمان إنه بعد حرب تموز 2006 لم ينفذ حزب الله القرار الدولي 1701، وعمد إلى تكديس السلاح في الجنوب والبقاع وفي الضاحية وغيرها تحت شعار التحرير، وأن ترسانته استخدمت في حرب الإسناد في 1980 ولم تحقق النتيجة الموعودة، بل جلبت القتل والدمار وأسقطت هيبة الدولة وفكرة الردع التي أحيطت بالمقاومة كما بمحور الممانعة بأسره. وقال الرئيس سليمان إنه لم يعد مقبولا أن تهزم الإرادة الوطنية الجامعة التي تجلت في قرار مجلس الوزراء بأكثريته الساحقة لتنتصر مكانها إرادة الخروج وأطراف محور الممانعة وشعار وحدة الساحات التي لم يتبقى منها سوى الساحة اللبنانية، وإن مسار حصر السلاح لم يعد خيارا مؤجلا، بل هو اليوم أولوية تتقدم على الخبز والإعمار والإصلاح، رحمة بالوطن وصيغته الفريدة التي تسعى إسرائيل إلى القضاء عليها لإثبات نظريتها في مذهبية الدولة اليهودية.
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة أكس إن لبنان محاط بأنظمة متطرفة دينيا، واحد يريد إسرائيل الكبرى والثاني يريد سوريا الكبرى، جاران طامعان بأرضنا وغيرهم طامع بقرارنا. وأضاف باسيل وفي ناس منا متنازلين برا وبحرا لجيراننا الأربعة ومتنازلين ولا أن، وشدد على أننا نريد لبنان الكبير معتدل ومتعدد، صراع الآلهة ما بيخلص بس الله كبير، ختم باسيل.
وفي المواقف أيضا توجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى المسيحيين في لبنان، منبها إياهم إلى فخ يراد منه إيقاع الفتنة بينهم وبين الشيعة كطائفة وليس حزب الله فقط، ودعا الخطيب إلى تجنيب البلد كارثة كبرى بإعلان الحرب على المقاومة.
أقول لننتبه الآن قبل وقوع الكارثة التي تصنعونها أنتم وليس المقاومة، حينما تعلنون الحرب على المقاومة وتهاجمون المقاومة وتعدون أن يكون هناك أن الجيش كلفته ليروح ينزع سلاح المقاومة، ومش سألانين لا عن نواب الشيعة ولا عن وزراء الشيعة. هذا لبنان بلد توافقي، وقت اللي بدكم توافقي وقت اللي بدكم مش توافقي تدارك الأمور قبل أن تذهب إلى حيث لا نريد، بل سنحارب من أجل أن لا يحدث فتنة في البلد.
شدد وزير المالية ياسين جابر على أن قيام الدولة وإصلاحها وتقوية مؤسساتها بما فيها الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطتها كاملة هو ما ارتضيناه منذ دخولنا الحكومة وفي بيانها الوزاري. جابر الذي أشار إلى أننا في وضع استثنائي أكد في احتفال تكريمي في بلدة لدوير وجوب أن تكون كلمة اللبنانيين جامعة حول سيادة وطنية مطلقة وحول وقف الاعتداءات على بلدنا والعبث بأمنه وصون سلمه الأهلي.
وزير الصناعة جوعيس الخوري أشار إلى أن لبنان يشهد انتقالا من مرحلة امتلكت فيها مجموعة معينة هيمنة سياسية وأمنية استمرت قرابة 20 إلى مرحلة جديدة ما زال شكلها غير واضح المعالم. وأكد عبر إكس إنه رغم كل التشنجات وبدون أي شك نحن سائرون في الاتجاه الصحي.
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن ما أقرته الحكومة اللبنانية خلال الجلسة المشهورة هو قرار استسلام لبنان وقرار تجريده من نقطة قوته، وسأل كيف تسلمون أهم نقطة قوة في أول مرحلة، وهل فكر أحد من أركان الدولة في حال لم يلتزم العدو بالمراحل التالية ماذا سيقوم به في لبنان هذا العدو المتغول المجرم الذي يرتكب المجازر والإبادة في غزة؟ وقال إن رفضنا لهذا القرار واستعدادنا للذهاب إلى أي سيناريو يعتمد على عدم تحصيل إجابات على هذه الأسئلة فضلا عن تجربتنا مع هذا العدو. ورأى أن ورقة براك تتعاطى مع الجانب اللبناني لغة الفرض والإخضاع، محذرا من أن يستثمر العدو من خلال توفر النية إلى تنفيذ ما تريده الدولة، وعلينا ألا نقدم الذرائع لهذا العدو، فالعدو يقول بأن النية متوفرة وإذا نفذ العدو ما يلمح إليه من نوايا عدوانية تجاه لبنان، فما هو موقف الدولة اللبنانية؟ ما سيحصل سيكون وصمة عار في وجه الدولة التي تتعاطى بخفة والقليل من الحرص.
وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مشددا على أن اللحظة خطيرة للغاية، وواقع المنطقة فوق طاولة دولية إقليمية لا يهمها إنسان ولا أديان ولا طوائف ولا بلد اسمه لبنان. وشدد على أن الجنون يقبل بصفقة السلاح مقابل الأمان، وأن الأمن الاستراتيجي لهذا البلد يحتاج المقاومة بالصميم والتضامن الوطني ومنع فتيل الانفجار وحماية العائلة اللبنانية من التشظي والمتاريس. كما لفت إلى أن المقاومة ضمانة تاريخية ومصيرية للبلد، وأن التفريط بها تفريط بأكبر أسباب بقاء لبنان، وأن حماية السيادة الوطنية واجب وطني وتكوين ميثاقي وضابطة حكومية وشرعية لبنانية، وكل ما يخالفها لا قيمة له بدساتير شرعية الأوطان.
رأت النائبة نجاة عون أن حزب الله شريك أساسي في الحكومة، فقد صوت على منحها الثقة ووافق على خطتها، وهو الموقع الفعلي على اتفاق وقف إطلاق النار عبر حليفه نبيه بري، لذلك لم يكن موضوع سلاحه مفاجئا له، بل الأمر الذي يشكل المفاجأة الحقيقية هو إلزامه هذه المرة بمهلة زمنية واضحة بعدما اعتاد لسنوات طويلة على إطلاق الوعود الفارغة وتسويف الاستحقاقات من دون أي جدول زمني لتنفيذ التزاماته. وقالت عون في تصريح إن ضعفهم بات واضحا، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليوم هما شخصيتان وجدتا لبناء المؤسسات وحمايتها، ولن يسمحا لأي طرف بتجاوز القانون أو المس بالنظام، وهذا المشهد يختلف جذريا عما كان يحصل في الماضي حين كانت الميليشيات تفرض سلوكها على حساب الدولة وتسعى لتقويضها خدمة لمصالحها ونفوذها.
النائب ينال الصلح رأى أن الحكومة اللبنانية لا تكترث لهموم الناس، وأنها ولدت لتنفيذ أجندة خارجية، مما يضع لبنان في مأزق خطير قد يؤدي إلى زعزعة كبيرة في استقراره، ويفتح الباب أمام الفوضى والفتن خدمة للمشاريع التي لطالما استهدفت لبنان وشعبه، والتي تخدم العدو الإسرائيلي ومن وراءه عالميا وعربيا.
احتفلت الرهبانية الأنطونية المارونية بمرور 325 سنة على تأسيسها في دير مار شعيا بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون واللبنانية الأولى نعمة عون. ترأس القداس الاحتفالي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي رفع الصلاة من أجل بسط سيادة الدولة وإحلال سلام دائم وعادل على كامل الأراضي اللبنانية وبدء خطة الأعمار، داعيا إلى الحفاظ على إرادة وطنية صادقة للخروج من عقلية المحاصصة والتعطيل والانغلاق نحو فكر وطني جامع يبني ولا يهدم، يوحد ولا يفرق.
هذا الوطن لا ينهض فقط بخطط اقتصادية أو قرارات سياسية، بل قبل كل شيء بقلوب مؤمنة. ونحن كلبنانيين مدعوون لأن نختار طريق الوحدة والمصالحة، طريق تنقية الذاكرة، طريق الحياد الإيجابي المعترف به من منظمة الأمم المتحدة.
المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ رأى أن المرحلة اليوم حساسة ودقيقة، لكنه استبعد أي مس بالسلم الأهلي، موضحا في حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن المواجهة بين حزب الله والدولة حصرا.
عودة الدولة إلى الدولة، المعادلة الأساسية التي نعيشها اليوم، نحن مش بلحظة اشتباك داخلي أبدا، نحن في لحظة إعادة المعنى للعيش المشترك وللسلم الأهلي تحت سقف الدستور والدولة. أعتقد أنه نحن الآن أمام مواجهة دستورية قانونية قبل أن تكون عسكرية أمنية بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وأتمنى على القوى السياسية الآن أن تأخذ بعين الاعتبار أننا في مرحلة انتقالية نوعية، لم تعد المواجهة بين القوى السياسية وحزب الله، المواجهة أصبحت بين حزب الله والدولة اللبنانية، وهيدي نقلة نوعية تتعلق بما قاله فخامة رئيس الجمهورية بخطاب القسم، نحن نحتاج استراتيجية أمن وطني. ويلي طلع سيد وفيق صفا بيقول أنه رئيس الجمهورية تحدث عن استراتيجية دفاعية، رئيس الجمهورية لم يتحدث عن استراتيجية دفاعية.
قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور إن الذين تجرأوا على الرئيس وليد جنبلاط لا يمثلون أبناء جبل العرب، بل هم قلة باعت نفسها وصوتها والتحفت العلم الإسرائيلي وانقلبت على الإرث التاريخي للجبل وعلى الإرث الوطني والعربي لسلطان باشا الأطرش. وأضاف أبو فعور في بيان: تحقيق العدالة للشهداء لا يكون بالإساءة إلى الرمز الذي نذر نفسه منذ عام 2011 لأجل حماية دروز سوريا من إدلب إلى جرمانة إلى السويداء وجبل الشيخ.
تناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية. لذا أوضحت قيادة الجيش أن لا صحة إطلاقا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علما أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات. كما أكدت قيادة الجيش ضرورة التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
إثر توافر معطيات أمنية لشعبة المعلومات عن مكان وجود أحد المطلوبين في محلة الأوزاع، أعطيت الأوامر وتم توقيفه، وتبين أن بحقه 9 مذكرات عدلية بجرائم سرقة دراجة آلية، احتيال، نقل أسلحة وذخائر حربية، وتكسير آلية عسكرية. الموقوف سلم إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه عملا بإشارة القضاء المختص.
تكررت الخروقات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا، فقد ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة يارون قضاء بنت جبيل. كذلك حلقت طائرة استطلاع معادية على مستوى منخفض جدا فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار وفي محيط السلسلتين الشرقية والغربية بشكل دائري.
لقي الشاب زاهر زعيتر حتفه إثر إصابته عن طريق الخطأ بطلق ناري أطلقه أحد أقربائه في أثناء لهوه بسلاح حربي في منطقة صحراء شويفات. على الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.
في أخبارنا العامة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على وحدة الأراضي السورية مستبعدا سيناريو تقسيم البلاد، قائلا إن عوامله غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا.
أعلنت إسرائيل استعدادها لترحيل الفلسطينيين من مناطق القتال شمال قطاع غزة إلى جنوبه، فيما تواصل عملياتها العسكرية في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في القطاع.
وفي الميدان الغزوي استشهد 14 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور موراغ ومراكز توزيع مساعدات بقطاع غزة.
ومع تكرار الحراك الشعبي الإسرائيلي اعتقلت السلطات العشرات، كما سجلت مشادات بين الشرطة ومتظاهرين في خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.
وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتقال 25 شخصا من التظاهرات التي خرجت في أكثر من 350 موقعا، وسط استمرار إغلاق الطرق في مناطق واسعة بما في ذلك تل أبيب والقدس للمطالبة بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مئات الناشطات أغلقنا شارع أيالون قرب تل أبيب ورفعنا شعارات تطالب بعدم التضحية بالأسرى وإعادتهم إلى ذويهم.
واليوم اعتبر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر أن إغلاق الطرق وتعطيل حياة الإسرائيليين خطأ فادح ومكافأة للعدو، لافتا إلى أن الغضب يجب أن يوجه للضغط الدولي على حماس لإطلاق المخطوفين لا ضد من يسعون لإعادتهم.
في السياق، نقلت القناة 13 عن أسيرة إسرائيلية سابقة في غزة قولها إن السبيل الوحيد لإعادة المختطفين هو صفقة واحدة من دون مناورات.
في غضون ذلك، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الشيء الوحيد الذي يضعف حماس هو إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
بدوره حذر رئيس الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير من المخاطر الكبيرة على الجنود والرهائن، لكن أعلن الشروع في الاستعدادات لتلبية أهداف القيادة السياسية.
في المقابل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المرحلة الحالية تتركز على وضع اللمسات الأخيرة لخطة تهدف إلى هزيمة حركة حماس في غزة.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية شنت غارات على أهداف في عمق اليمن في مدينة صنعاء على مسافة نحو 2000 كيلومتر من شواطئ إسرائيل وبعمق يقارب 150 كيلومترا داخل الأراضي اليمنية. وأشار أدرعي إلى أن الغارات استهدفت بنى تحتية للطاقة، قال إنها تستخدم من جانب الحوثيين ردا على هجمات متكررة نفذتها الجماعة ضد إسرائيل ومواطنيها. واتهم أدرعي الحوثيين بالعمل بتوجيه من إيران لاستهداف إسرائيل وحلفائها، مشيرا إلى أن الحوثيين يستغلون المجال البحري لشن هجمات ضد حركة الملاحة والتجارة في المياه الدولية.
واليوم أوردت يدعوت أحرنوت أن السلاح البحري الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية أهدافا قرب محطة حزيز للطاقة جنوب صنعاء.
عشية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن وعقب قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم اجتماعا عبر الفيديو بتوقيت غرينتش عند 1 PM مع تحالف الراغبين المؤيد لكييف بهدف التحضير للمراحل التالية من محادثات السلام بشأن أوكرانيا.
توازيا، وضعت وول ستريت جورنال سيناريوهين محتملين لإنهاء النزاع في أوكرانيا يشمل كل منهما اضطرار كييف لقبول التنازل عن الأراضي التي انضمت إلى روسيا. وقالت الصحيفة إن القيادات الأوكرانية بدأت تدرك محدودية قدراتها العسكرية لاستعادة كامل أراضيها، وأن السيناريو الأكثر واقعية قد يكون تثبيت الوضع الحالي حيث تسيطر روسيا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية في حل قد يشبه الهدنة الكورية عام 53.
أحيل 4 مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة في مصر بموجب اتهامات بالتزوير والاحتيال إلى المحاكمة. كما اتهم المسؤولون 4 بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير أوراق رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كشف مصدر حكومي عراقي لقناة الجزيرة أن انسحاب قوات التحالف سيكون في أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن.
اعتقلت شرطة لاس فيغاس رئيس قسم في الأمن السيبراني بإسرائيل و7 آخرين مشتبه بهم في جرائم تحرش عبر الإنترنت.
شهدت منطقة إنديكوت آرون في ألاسكا فجر اليوم انزلاقا أرضيا هو الأكبر منذ العام 2015 تسبب بأمواج بارتفاع 15 قدما. وأكدت السلطات المحلية عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية جراء هذه الكارثة.
إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى الرياح ناشطة بخاصة في شمال البلاد.
وكان في النشرة لبنان ينتظر زيارتي باراك ولودريون التباين السياسي حول السلاح إلى ازدياد. رئيس الحكومة في حديث صحفي القرارات تتخذ في بيروت وليس في طهران أو واشنطن. حزب الله يرفع مستوى التصعيد ومواقف نوابه تسأل كيف تسلمون أهم نقطة قوة في أول مرحلة. نائب رئيس الشيعي الأعلى لتجنيب البلد كارثة كبرى بإعلان الحرب على المقاومة. الراعي يدعو إلى الحفاظ على إرادة وطنية صادقة للخروج من عقلية المحاصصة. بسيل لبنان محاط بأنظمة متطرفة دينيا وصراع الآلهة ما بيخلص بس الله كبير. زياد الصايغ لإذاعتنا أستبعد أي مس بالسلم الأهلي. مزيد من الخروقات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع. الاحتلال يسعى لدفع الغزاوين للمغادرة جنوبا. وكان في النشرة ما بعد قمة ألاسكا كلام عن سلام في أوكرانيا بشروط روسية.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.